بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للمستمعين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي إمام الدعاة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي حول بعض خواطره الإيمانية في الدين والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم وزوجه ليست هي جنة الجزاء، لأن جنة الجزاء لا يدخلها الإنسان إلا بعد حساب يترتب عليه الثواب، ولأن الجنة التي هي دار الثواب لا تكليف فيها، ولأن الجنة التي هي دار الثواب لا يمكن أن ينزغ فيها الشيطان. وقلنا إن الجنة هي المكان المستغني بكل مقومات الحياة أسكن الله فيه آدم وزوجه ليدربهما على مهمتهما في الأرض، والمهمة في الأرض تقتضي اختيارا، والاختيار يقتضي توجيه، والتوجيه ينحصر في افعل ولا تفعل. وكل مناهج الرسل الذين أرسلهم الله إلى الخلق لا تخرج عن التكليف بفعل كذا ولا تفعل كذا، فدرب آدم على مهمة افعل وعلى مهمة لا تفعل. افعل، قال له ولزوجه كلا من هذه الجنة اللي ما تشاء، ولا تفعل لا تقرب هذه الشجرة. إذن فهنا رمزية تفعل بكلا، ورمزية لا تفعل بلا تقرب هذه الشجرة. فهنا مجال للاختيار، مجال الاختيار في أن يأكل ما أذن الله أن يأكل، وأن يمتنع لا عن الأكل من الشجرة. انظروا إلى دقة الأداء التكليفي، لا تقرب، مش لا تأكل من هذه الشجرة. فكأن أمور المعاصي كلها لا يطلب الله منا ألا نفعلها فحسب، ولكن الله يريد أن يحمينا من إلحاح شهواتنا على فعل المعصية، ولذلك يبعدك أن تقرب المعصية. فمثلا قد يوجد مكان فيه خمر، هو لا ينهاك فقط أن تشرب الخمر، وإلا كان معنى ذلك أن تتواجد في الخمار ويكفي منك أن لا تشرب. ولكن إذا تواجدت في الخمارة ألا يكون للجو إلحاح عليك في أن تلين نفسك لشيء؟ يريد الله أن يمنعك من هذه، فيجي يقول لك ما تقربش الخمار. يبقى إذا قال لك لا تقرب كذا، يبقى مش بس لا تفعل كذا، لا، ولا تجئ في مجال قد يغريك بأن تفعل. إذن فالذي خلق النفس حماها من محاولات المعصية بالنسبة للإنسان، ولذلك تجد أسلوب القرآن يأتي مرة يقول تلك حدود الله، فلا تقربوها. ويجي مرة ثانية يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. أسلوبان يدلان على أن قائل الأسلوبين حكيم يضع اللفظ حيث يريد المعنى، فليست الحدود التي أمرنا الله أن لا نتعدها هي نفس الحدود التي أمر الله أن لا نقربها. فإذا كان الأمر متعلقا بأمر افعل كذا ولا تتعداه، لكن إذا كان متعلقا بنهي لا تقرب كذا، مش بس ما تفعلوش يبقى ما تقربوش، يبقى ساعتها يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى كأن في أوامر. لكن إذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى في نواهي. النواهي مش تفعل بس ما تفعلش الفعل، لا، ولا تكون مظنة حماة، يعني ما تروحش حول الحماة. ولذلك تجد الواضح لما يجي للمعتكف في رمضان يقول له بالنسبة للمرأة لا تباشرهن، يعني لا تباشروا النساء وأنتم عاكفون في المساجد. كلام جميل. وبعدين يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، لأن من الجائز برضو أنك تخلي المرأة تيجي وتقعد تتكلم وياها لعبك يسيل. أم قال لا تقربوها، مش بس ما تباشروهاش، تلك حدود الله فلا تقربوها، فامنع الملابسات التي قد تغريك بهذه العملية. ولذلك هذه المسألة تحل لنا إشكالا وقع فيه كثير من الذين يعتبرون نفسهم مفكرين، يستقبلون أوامر الله بفكر أطغاهم أنهم يحللون لأنفسهم أشياء حتى لا يقال إنهم عاصون، فيقال أن الخمر ما وردش فيها تحريم، ما جاتش في آيات التحريم، ده قصارى ما فيها قال إيه فاجتنبوه، ما قالش حرمتها. يظن أن كلمة التحريم أشد من كلمة الاجتناب. نقول له لم تفهم أيها المفكر، وظلمت نفسك بأنك تريد أن تفكر حتى مع الله. إذا قيل لك لا تكلم فلان فيكفي في إطاعة هذا أن يكون متواجدا معك ولا تكلمه، ولكن إذا قيل لك اجتنب يبقى معناه لا تكلمه ولا تشوفه حتى. يبقى لما أقول في الخمر فاجتنبوه أشد من إيه؟ من أن أنا حرمت، يعني ولا تتواجد معها في مكان. يبقى نقول لأقوى أن توجد في منطقة التحريم أم أن توجد في منطقة الاجتناب. لو كان وانا حرمت عليك شرب الخمر بس كان ما فيش مانع اشتغل جرسون واناولها للناس، ما فيش مانع ان انا اعصرها، ما فيش مانع ان انا اقعد في مجلسي ما دام ما بشربهاش. انما ساعه ما قال فاجتنبوا كل الملابسات التي تتعلق بها هي حرام. اذا فقول الله سبحانه وتعالى قال له يا ادم انا ساسكنك هذه الجنه وحقول لك اوامر واقول لك نواهي، اما امري فكل من الجنة كما شئت، وأما نهي فلا تقرب هذه الشجرة. ذلك هو تمثيل الأمر والنهي عند التكليف. ولاحظ أن لك عدوا لن يتركك بحالك، فإن قدرت على نفسك حيجي يعمل إيه؟ يسير أمامك المغريات علشان تعفر. ومن هنا نعلم فكرة وجود الشيطان عقديا، لأن واحد يقول لك ويه الشيطان ربنا بعته ليه بس يعاكن علينا، تقول له لا مش بيعاكن عليك، لأنه إذا لم يوجد ما يهيجك على المعصية ربما كانت الطاعة تصير أمرا عاديا، لكن عظمة الطاعة أن تتجلى بأن واحد يغريك بأن تعصى تقول له لا مانيش عاصي. يبقى إذا فكرة وجود الشيطان استبقاء حرارة التكليف ومقابلة العبودية لله بالعبودية لأمر شيء من خلق الله. لو لم يوجد الشيطان ربما كانت الطاعة فيها رتابة. رتابة يعني أنت دلوقتي ما في لا أحد يفكر منا في أن يأكل لحم خنزير، والذي لم يعتد أنه يشرب الخمر ما بيفكرش فيه، يبقى قد يكون الامتناع رتابة. إنما يريد الله منك أن يكون الامتناع عبودية. فلا بد ممن يحرك لك طريق الغواية وأنت تلتزم، أدي معنى العبودية. قال له اذكر جيدا عداوة مسبقة لك من الشيطان، إنه عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة. الله، إذا ده مناط كل تكليف بالنسبة لنا إلى أن تقوم الساعة، أمر ونهي وتحذير من شيطان فيه عداوة مسبقة بالنسبة للإنسان. العداوة المسبقة بالنسبة للإنسان إيه هي؟ إن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الملائكة أمروا من السجود بعد أن ينفخ الله الروح في آدم، هم لم يسجدوا لآدم وإنما سجدوا إطاعة لأمر الآمر بالسجود لآدم. وأيضا الملائكة أنواع، عشان لما إذا قرأت القرآن تقوم تفكر هناك آية تقول له إيه، إنت ما منعك أن تسجد لما خلقت، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني الامتناع، امتناعك أيها الشيطان عن السجود لآدم كان لأي شيء، استكبرت أن تسجد أم كنت من العالين؟ يبقى أم كنت من العالين دي مش داخلة في الاستكبار. قال لك لأن فيه ملائكة لله لم يكونوا مأمورين بالسجود لآدم، في ملائكة اسمهم المهيمون لا يعرفون شيئا عن هذا الخلق كله ولا شيء في بالهم إلا الخالق، ما اشتغلوش بالحكاية دي أبدا ولا يعرفوا قضية الخلق دي ولا لهم دعوة. هؤلاء هم العالون، العالون اللي هم عمل إيه، اللي هم إيه، ليس في فكرهم ولا في بالهم ولا في عملهم إلا الخالق، ولا يدروا بحكاية آدم دي ولا الدنيا ولا لهم دعوة بالحكاية دي. فبيقول له يا إبليس أنت لما أمرتك بالسجود أنت استكبرت ولا أنت فاكر نفسك من العالين الذين لم يشملهم الأمر اللي مشغولين؟ يبقى إذن فيهم ملائكة لم يشملهم الأمر، عالوا دول مش كبالكم الحكاية دي ولا لهم دعوة بالمسائل دي، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما لهمش شغل. إذن دول مش مأمورين بالسجود. لما يجب أن نفهم أن المأمورين بالسجود والسجود الخضوع لهذا الخلق الجديد هؤلاء هم المدبرات أمر، يعني الذين خلقهم ليدبروا للناس أمر وجوده، ومدام عشان يدبروا الأمر فكأنه آذنهم بأن هذا الإنسان وذريته أنتم مأمورون أن تكونوا في إيه، في خدمتهم وفي تدبير أمرهم. والسجود علامة إيه، علامة الخضوع لهذه المسألة. يبقى إذن حينما امتنع إبليس عن السجود اللي منعه من السجود إيه؟ واحد يقول لك مثلا ده يمكن يعني أبى أن يكون السجود لغير الله، وهل أمر بالسجود من غير الله؟ ثم هو من اللي أمره الكلام ده؟ أنتوا عايزين تبرأوا صحته ولا إيه؟ فإذا كان هو قد علل الانصراف هل أسجد لمن خلقت طينة؟ هو فاهم إن عنصر الطين أقل من عنصر إيه؟ النار. أنا خير منه. الله، إذن الامتناع مش لأنك أنت متأدي أن تسجد لغير الله، لأنك عللت الامتناع بأنك خير منه، إذن فعلة الامتناع منك. إذا ما تعرضت لهذه المسألة في القرآن ثم تجد القرآن حينما يتعرض لها يتعرض لها بأسلوبين اثنين. ما منعك أن تسجد، وآية ثانية ما منعك ألا تسجد. ولازم يكون المعنى واحد، ازاي تبقى من غير بلا هي بالمعنى ولا هي بالمعنى؟ نقول له لا افهم، لان المانع من السجود ابليس اراد ان يسجد، ارادته تعلقت بان يسجد، فجت قوه منعته انه يسجد. يبقى اذا القوه منعته من مراد له، القوة منعته من مراد اللي كان يريد أن يثبت، فجاءت القوة فمنعته. ومرة تأتي قوة لتقنعه بأن لا يثبت فتمنع عنه إرادة السجود. يبقى إذا ما منعك أن تسجد إن كان المانع لمن منع وهو يريد السجود، جاءت قوة. وقد يكون المانع أن قوة أمرته أن لا يسجد. يبقى ما منعك من امرك ومن وجهك وقال لك ان لا تسجد. يبقى الاثنين جت للمانع، سواء كان مانعا من النفس ام مانع من الغير وهو الاقناع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكفينا شره وان يعيننا على التغلب عليه، والى لقاء اخر ان شاء الله.